وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد اهتم في هذه السورة الكريمة بأمر العفة وبحفظ الفروج. بيّن لنا الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة حكم من خالف أمر العفة فوقع في الزنا والعياذ بالله، وكذلك من خاض في هذا الأمر بلسانه، فبين لنا الله سبحانه وتعالى حد الزنا وحد القذف. والإسلام من رحمته لا يترك المرأة حتى يقع في المحظور ثم يعاقبه، وإنما لا بد وأن يضع يد كل مسلم على طرق الوقاية التي من خلالها يستطيع المرء أن يقي نفسه من الوقوع في الفاحشة وفي الزنا والعياذ بالله. فبين الله سبحانه وتعالى لنا طرقا، وكان من هذه الطرق أن أمر بغض البصر وبحفظ الفرج. ولكن الإنسان لن يعيش حياته كلها وهو يغض البصر ويحفظ الفرج، إذ أن الجسد له متطلباته، وكل رجل وكل امرأة وكل شاب وكل فتاة يريد أن يستنفذ ما لديه من طاقات ويريد أن يقضي حاجته. من هنا بين لنا الإسلام وبينت لنا هذه السورة الطريق الصحيح الذي من خلاله يستطيع الشاب تستطيع الفتاة أن يقضي كل منهما وتره دون أن تقع عليه حرمة ودون أن يحل عليه غضب الله، بل يحظى برضا الله. وكان الطريق هو النكاح الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى ودعت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ودعت إلى المصارعة إليه كما بينا آنفا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه الآية التي معنا فيها دعوة صريحة وأمر صريح بأن يسعى أولياء الأمور إلى تيسير أسباب الزواج للشباب وللفتيات، وعدم التعسير كما نرى في الوقت الحالي. وهذا كما قلت آنفا أمر سيسأل عنه الآباء والأمهات بين يدي الله يوم القيامة. فجاء الأمر في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم، وهذا الخطاب كما قلت للأولياء، وأنكحوا أي زوجوا ويسروا. وكما فيه أمر بالتيسير على الشباب ففيه أمر أيضا بحسن الاختيار، فينبغي على الشاب أن يطلب ذات الدين، وينبغي على الأهل أن يطلبوا لبناتهم ذي الدين. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا أيضا أمر حادث الآن. كذلك قال الحسن بن علي: زوجوا بناتكم بذي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. بل إن هذه الآية التي نحن بصددها بينت أنه ينبغي علينا أن نختار أهل الصلاح حتى ولو كانوا فقراء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه أمور ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، وينبغي أن يعلم كل أب وأن تعلم كل أم أنها مسؤولة عن عفاف بنتها، ومسؤولة عن عفاف كل شاب في المجتمع. فإذا ما يسر له الزواج فقد شجعوه على العفاف وشجعوها على العفاف، وإذا ما عسروا وانكبوا على الحياة الدنيا بعمى وبدأوا يتبعون العادات والتقاليد التي تضرب الإسلام في الصميم ضربة، فهم بذلك أصبحوا أعوانا للشيطان، وفتحوا باب الزنا، وفتحوا باب الخنا على مصراعيه، وغلقوا باب الحلال. وقلت إن تغليق باب الحلال يسعى إليه الغرب جاهدين، وهذا من مخططاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من علامات الساعة يسر الزنا وصعوبة الزواج، ونسأل الله السلامة. بعد أن تحدثنا في هذه الأمور في اللقاء الماضي، وقفنا على عدة تساؤلات. السؤال الأول كان يتعلق بحكم الزواج، هل هو شيء واجب عليك أم هو أمر مباح أنت مخير فيه، لك أن تتزوج ولك أن لا تتزوج، خاصة وأن بعض الناس يدعي أنه يريد أن يخلص نفسه لله رب العالمين وأن يعتزل الدنيا والنساء بغرض العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر، وهو الذي يتعلق كما قلت بحكم الزواج شرعا. هذه قضية خطيرة، والعلماء تناولوها بدقة متناهية وجمعوا أطراف القضية، ونستطيع من خلال ما جمعوه أن نقول. فريق من العلماء وهم أهل الظاهر، وهذا مذهب تبناه ابن حزم في كتابه المحلى، رأوا أن الزواج أمر واجب لا يخضع لاختيار ولا يخضع لاختيارها، فيجب علي ويجب عليها أن نسعى للزواج، إلا إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى فهذا شيء آخر، ولكن لا يجوز لي أنا أن أقول لن أتزوج، ولا يجوز لها أن تقول لن أتزوج. وقالوا إن الزواج مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ولهم على ذلك استدلالات. أولها الآية التي معنا، قالوا وأنكحوا، والأمر معلوم أنه إذا جاء أمر في القرآن أو السنة فإنه يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وعليه فالأمر ها هنا صريح، وأنكحوا فالزواج ها هنا واجب. كذلك جاء الأمر في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر تناكحوا فهو أمر بالنكاح، تزوجوا فهو أمر بالزواج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والذي تعلمونه جميعا، لما ذهب ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، لم بيسألوا النبي بيصلي قد إيه ويصوم قد إيه ويقوم قد إيه وبيعمل إيه، فسألوا عن عبادته، فلما خبروا بها كأنهم تقالوها، يعني لو حاجة قليلة كده، قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يفعل القليل ولا شيء ولا يؤثر عليه ذلك، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن جاز له أن يفعل القليل فلا يجوز لنا أن نفعل القليل، لأننا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وليست لنا العصمة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نغرق في الذنوب والآثام فنحتاج إلى كثير عمل. فقال هو يفعل قليل، إحنا ينبغي أن إحنا نفعل الكثير. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هؤلاء قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ليس معنى أن الله قد غفر لي وأن الله قد من علي بالعصمة أنني أقعد أو أكسل أو أقلل من عمل، لا والله، وإنما أسعى وأجتهد، إني لأخشاكم لله، وفي رواية أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله، ومع هذا فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأتنام وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال هؤلاء الذي يؤكد وجوب النكاح والزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا كما قلت يعني أنه من رغب عن الزواج فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن فعله هذا، فهذا يدلل أيضا على حرمة أخذ قرار بألا أتزوج، سواء كان هذا القرار يتعلق برجل أو كان هذا القرار يتعلق بامرأة. هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. باقي الفقهاء منهم أحمد بن حنبل، ومنهم الإمام مالك، ومنهم الإمام أبو حنيفة، هؤلاء رأوا أن الزواج يكون واجبا إذا خاف المرء على نفسه العنت وهو قادر على الزواج. خاف على نفسه العنت يعني إيه؟ يعني إيه العنت؟ يعني إيه؟ لا لا، العنت الوقوع في الزنا والعياذ بالله، الوقوع في الزنا، فيبقى على وشك أن يوقع في الزنا ومع هذا أبى ألا يتزوج، مع أنه برضو في نفس الوقت قادر على الإيه؟ قادر على الزواج. فما دمت تخشى على نفسك العنت وأنت قادر على الزواج، لماذا لا تتزوج في مثل هذه الحالة؟ الزواج بالنسبة له أمر واجب. قالوا: فيما عدا هذا فالأمر بالنسبة له سنة ومندوب. إذن الوجوب عندهم مش على الإطلاق كما ذهب أهل الظاهر، وإنما لا يكون النكاح واجبا إلا إذا خاف المرء على نفسه الإيه؟ العنت، وكان قادرا على الزواج. الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيرى أن النكاح أمر مباح وعليه فيجوز لك أن تترك النكاح إن لم تكن لك رغبة فيه، أو إن أردت أن تعبد الله وأن تخلص نفسك للعبادة. يعني يجوز أن أنا ما اتجوزت يا شافعي؟ قال: نعم نعم، ما في مشكلة وما في حرمة واقعة عليك بأي حال من الأحوال، ولكنك تقعد وتخلص نفسك للعبادة أو حتى تخلص نفسك للعبادة، الأمر على الرحب والسعة بالنسبة لك، لك أن تتزوج ولك أن ألا تتزوج حتى وإن كنت قادرا. والإمام الشافعي له على ذلك أدلة. استدل الإمام الشافعي بالقرآن، واستدل الإمام الشافعي كذلك بالسنة، واستدل الإمام الشافعي بأدلة أخرى قد تكون بعيدة عن الموضوع ولكنها تتعلق بنفس الموضوع. أما استدلاله بالقرآن فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى وهو يمدح سيدنا يحيى، فالله سبحانه وتعالى قال وسيدا وحصورا. وقد جاءت رواية عن عبد الله بن مسعود ذكرها بعض أهل التفسير أن معنى حصورا أي قد حصر نفسه عن النساء فامتنع عن الزواج فلم يتزوج. فالإمام الشافعي بيقول هذا نبي من أنبياء الله لم يتزوج وامتدحه الله على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه اقتده. فما فيش مانع أن أنا أقتدي بهذا النبي الكريم وأستخدم وأسلك هذا الطريق وأن أكون حصورا أمنع نفسي من الزواج وأخلص نفسي لله رب العالمين. هذا دليل وهذا استدلال بالقرآن الكريم. أما استدلاله بالسنة فقد استدل بعدة وقائع. أول واقعة أيضا هناك دليل في القرآن وبيستدل به قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فشوف الآية بتقول اللاتي لا يرجون إيه نكاحا، يعني هي مش عايزة تتزوج، لا يرجون إيه نكاحا. فقال إن القرآن ذكر القواعد وهي المرأة التي لا تريد الزواج، ومع هذا لم ينع عليها هذا ولم يأمرها بأن تبحث عن زواج. هذا فيما يتعلق بالقرآن. فيما يتعلق بالسنة فبيذكر حديث أخرجه البيهقي في سننه أن فتاة امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفتك، أنا عارفك وعارف أبوك، ماشي قد عرفتك. فقالت يا رسول الله خطبني ابن عم لي وأنا أريد أن أعرف منك، وبرضه بتقول له ابن عم لي هو فلان ابن فلان. قال قد عرفته. فقالت له يا رسول الله وأنا أريد أن أعرف حق الزوج على زوجته، فإن استطعت أن أقوم بهذا الحق قبلت وإلا فلا أتزوج. أعرف الأول قبل ما أقول آه أو لا، أعرف حقه علي إيه، إن قدرت أدي له حقه فهي المباركة. قلت لي الحقوق ولقيتها صعبة مش هتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الرجل على امرأته لو سال من خراه دما وقيحا وصديدا. مناخيرة قعدت تجيب قيح ودم وصديد والعياذ بالله، وأصل مناخير موضع مستقذر، ومع هذا بتجيب قيح ودم وصديد. فاستقبلته فلحسته بلسانها ما أدت له حقه. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كلما دخل عليها لما له عليها من فضل. فلما سمعت هذا الكلام قالت له لا أطيق ووالله لا أتزوج أبدا. فدام المسألة كده أنا ما أقدر أقوم بهذا الحق وفي النهاية هدخل النار، فعلى إيه مش هتزوج خالص. فقالوا قالت هذا الكلام الشاهد عند الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها ولم يعقب عليها ولم يقل لها لا فإن هذا حرام ويجب عليك أن تتزوجي، ما قال لها هذا الكلام وإنما تركها وأقرها على ما قالت. يضاف إلى هذا أيضا ما ذكره الإمام الشافعي أن أهل الصفة أناس جاء في أوصافهم أنهم كانوا لا يأوون إلى أهل ولا مال، يعني اعتكفوا في المسجد وكان لهم مكان مخصص في المسجد والآن اللي ربنا يكرمه منكم ويروح المسجد النبوي هيلاقيهم في مؤخرة المسجد كده عاملين مكان مرتفع زي المصطبة السجدير قوي ده، المكان أصلا اللي كان بيجلس فيه أهل الصفة، ودول ناس كانوا قد انقطعوا للعبادة وللجهاد في سبيل الله، وكانوا لا يعني لم يتزوجوا بعد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى حالهم هذا، ومع هذا ما أمرهم بزواج ولا بغيره، ومعنى هذا أنه يقر مثل هذا الأمر. يضيف أيضا الإمام الشافعي أن الإسلام قد بين أن أفضل الأعمال الصلاة، وأن أفضل الأعمال الحج، أن أفضل الأعمال قيام الليل، فقالوا هذه أفضل الأعمال، فما المانع أن أنا أترك النكاح وألزم نفسي بأفضل الأعمال وأتفرغ لها تماما، وأكون بذلك قد التزمت بأفضل الأعمال بالنسبة لله رب العالمين. فقال ما في مانع. كذلك الإمام الشافعي بيقول إن كون إن الإنسان يتفرغ لصلاة وقيام وصيام وحج وما شبه ذلك هذه عبادات، وأما النكاح فليس بعبادة، والعبادة تقدم على غيرها. بدليل الإمام الشافعي بيقول إن النكاح كما هو يصح من المسلم يصح من غير الإيه؟ من غير المسلم، يعني نحن نعترف بزواج النصراني ونعترف بزواج اليهودي بل ونعترف بزواج المشرك. فقال إن معنى هذا إني لو كان النكاح عبادة لما صح من غير المسلمين، فمعنى أنه قد صح من غير المسلمين، فهذا يعني أن القضية ليست قضية عبادة، فمفيش مانع أن أقدم العبادات على النكاح. وعليه رأى الإمام الشافعي جواز التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة والتفالغ للعبادة وترك النكاح سواء كان من رجل أو من امرأة. الفقهاء اللي رأوا على خلاف هذا بدأوا يردوا هذا الأمر على الإمام الشافعي، وأنا بقول هذا الأمر حتى لا يقرأ بعضكم هذا الكلام، والإمام الشافعي إمام معتبر له قدره وله رأيه، ولكن هو كسائر الناس يصيبه ويخطئ، فحتى لا يقرأ بعض منكم هذا الكلام فأعتقد أنه يجوز له هذا فيقعد عن النكاح وهو قادر عليه. أقول لكم ماذا قال أهل العلم وبماذا رد أهل العلم على الإمام الشافعي. وبعض الناس للأسف الشديد بيقرأ ويأخذ الكلام من وجهة نظر واحدة ويعتقد أن القضية ليس فيها إلا هذا الكلام ويتبنى هذا الكلام وهذا الرأي، وهذا خطأ شائع خاصة عند كثير من الشباب. باقي الفقهاء بدأوا يردوا عليه، قالوا له أولا استدلالك بقول الله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا هذا استدلال في غير محله. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر مريم ممتدحا لها وبين أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وذكر ما دعا إليه سيدنا موسى قومه إن صدقوا التوبة إلى الله فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه شرائع هؤلاء، وليس كل ما كان في شريعة الأنبياء السابقين يحل لنا ويجوز لنا، فالله سبحانه وتعالى قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن جاز هذا في شريعة يحيى في شريعتنا النبي قال تناكحوا تناسلوا، في شريعتنا النبي قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فإن جاز هذا في شريعة يحيى فهو لا يجوز في شريعتنا. هذا أمر. الأمر الثاني، لو أنك عدت إلى كتب التفسير لتقرأ تفسير معنى كلمة حصور، حصور لم يرد فيها هذا التفسير وحده، أنه قد منع نفسه من الزواج، وإنما هذه الكلمة وردت فيها عدة آراء وعدة أقوال للسلف الصالح. فنقول له يا شافعي، وقد رجح أهل التحقيق أن معنى الحصول ها هنا ليس الذي امتنع عن الزواج، وإنما المعني بكلمة حصول أنه الذي منع النفس من شهواتها ومنع القلب من آثامه وأضرانه. ده معنى كلمة حصور، ولكن ليس معناها أنه قد امتنع عن الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من نبي إلا وتزوج إلا وكانت له ذرية. ما من نبي، وبيستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك، هي الآية بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم ذرية. وما أرسلنا إيه؟ ولقد أرسلنا قبلك رسلا، وما فيش، مش حاضرين الذهن معانا. نعم، وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم ذرية. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن سنة كل رسول أن له الزوجة وله الإيه وله الذرية، وهذه سنة الأنبياء والرسل من قبل. فقالوا هذا يؤكد تفسير إن حصور معناها هنا أنه منع نفسه عن الإيه عن الشهوات والهوى وما شابه هذا، فهذا الدليل الذي استدللت به ليس في محله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء، المرأة القاعد ليست هي التي امتنعت عن الزواج، وإنما هي التي لم تطلب للزواج حتى بلغت سن اليأس وأصبح لا يرجى زواجها. يعني البنت طول ما هي لسه صغيرة بيرجى ايه زواجها، كل ما بيتقدم بها السن بينقطع الرجاء الى ان تصل الى سن معينة، يعني بيكون زواجها شبه مستحيل. تمام، فقالوا ان القواعد مش المرأة التي ابت الزواج عشان ربنا يعاتبها ولا يقول لها تزوجي ولا حببها في الزواج، لا لا لا، القواعد جمع قاعد، والقاعد هي التي يعني لم تطلب للزواج حتى فاتها قطار الزواج كما تقولون وأصبح لا يرجى زواجها، ودي بتبقى بلغت سن اليأس وانقطع عنها الدم وأصبحت لا يرجى منها الولد وما شبه هذا، فدي مسألة لا دخل لها فيها أصلا، وهذا هو المعروف من تفسير هذه الآية. أما الحديث يا شافعي الذي ذكرته آنفا وهو الذي أخرجه البيهقي، فأهل الحديث على أن هذا الحديث ضعيف السند، وضعيف السند لا يستدل به في الأحكام ولا يصير به حجة بأي حال من الأحوال. أما أهل الصفة الذي تكلمت عنهم وكانوا لا يأوون إلى أهل ولا مال، فإن أهل الصفة ما قعد الواحد فيهم عن الزواج بخاطره، وإنما الإسلام قد علق أمر الزواج على الاستطاعة، من استطاع منكم الإيه الباءة فليتزوج. وكان من المعلوم أن أهل الصفة كانوا أهل فقر، لا يستطيع الواحد منهم أن يتزوج، ولا يقدر الواحد فيهم على مؤنة النكاح، فلما تركوا النكاح ما تركوه رغبة فيه، وإنما تركوه مضطرين إلى ذلك، ومن هنا ما وجدوا أمامهم طريق إلا أن يتفرغوا للجهاد في سبيل الله وكذا وكذا وكذا، حتى كمان يستطيع الإسلام أن ينفق عليهم، أن ينفق إيه عليهم، بل لهم أجر في الغنائم وكذا 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 وما إلى هذا. نأتي بعد هذا لكلام الشافعي إني قل لك إن الصلاة أفضل الأعمال والحج والصيام وما إلى هذا، وقيام الليل والانقطاع والتبتل وكذا 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 وكذا، كل هذا بيقول إنه هو من أفضل الأعمال. طيب، بالنسبة للصلاة والصوم وما شابه هذا، الإسلام لما قال إنها من أفضل الأعمال ما كان هذا يعني أنك تترك لأجلها باقي الأعمال، معناها كده يعني لما اجي انا اقول لك الصلاه افضل الاعمال، يعني معنى انا كده تقعد تصلي وبس، سيب الاكل وسيب الشرب وسيب العمل وسيب كذا وسيب. معنى ان الاسلام بيقول انها افضل الاعمال ده لا ينفي، لا ينفي او لا يحملنا على ترك باقي الايه الاعمال، فباقي الاعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مفروض، فينبغي علي هذا، فينبغي علي هذا. واعجبني يعني رد قاله ابو حنيفه عليه رحمه الله، رد خطير جدا. بيقول يا ابو حنيفه في رده على الامام الشافعي، بيقول اني لو سالنا الامام الشافعي ايهما اولى، جلب المنافع ام درء المفاسد؟ ها ايهما اولى، جلب المنافع ام درء المفاسد؟ من المعلوم ان في قاعده شرعيه بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، تمام؟ يعني لو هدفع ضرر ده اولى من ان انا اجلب خير، ده اولى. ودي حتى بنعملها حتى في حياتنا بتلقائية، يعني انت لو نازل عامل صفقة مع واحد مثلا ب100,000، شوف تعبيري بقى، والله قايل لك انا هطفرك الساعة 5:15 ما جيتش همشي، واعتبر العقد ده منتهي. وجيت نازل بيتك ولع الشقة، ولعت، يمكن اللي في الشقة ما جيش ب100,000، هتجد نفسك بتلقائية بتعمل ايه؟ بتطفي ويولع الراجل يمشي والله ينصرف. ده حتى بتلقائية، ان معروف ان ضرء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المنفعة. فابو حنيفة الله يرحمه رد خطير في المسألة دي، قال له يا شافعي الصلاة والصيام والقيام ومثل هذه الامور كلها تسمى جلب منافع، اما النكاح فضرؤه مفاسد، لانه هو الطريق الى العفة ومنع الزنا وغض البصر. فلو حبيت بقى تعمل مفضلة نقول لك لا تزوج. ليه؟ لان في الزواج ضرء مفسدة، وضرء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المنفعة، لو حبيت تمشيها كده. فكان رد خطير جدا قاله ابو حنيفة عليه رحمة الله، لان فعلا في النكاح ضرء مفاسد كما قال الحديث، فانه اغض للبصر واحصن للايه؟ واحصن للفرج. فقال له ان ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، والحديث هكذا. فزي ما قلت كان هذا ايضا فيه رد على الامام الشافعي، ان الصلاة والصيام دي افضل الاعمال وما الى هذا، لا ده لا ينفي غيرها، وايضا النكاح فيه ضرء مفسدة فيكون يعني من المقدمات على جلب اي منفعة. كذلك الامام الشافعي بيرى ان هذه الامور عبادات، والنكاح ليس عبادة لأنه جاز وصح من غير المسلم، والعبادة لا تكون إلا من مسلم. فأيضا ردوا عليه في هذه الجزئية وقالوا له يعني كيف خفي عليك أن النكاح عبادة؟ النكاح عبادة من عدة وجوه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا صريحا، فلما قال وأن يأتي أحدكم امرأته إيه؟ صدقة. جعل واجب من وجوه العباد تروح يعني تجامع زوجتك كأنك تصدقت. والصحابة يستغربوا لهذا الكلام ويقول يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ لو حطها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في الحلال فله أجر. يبقى جعلها عبادة ولا ما جعلهاش عبادة؟ عبادة، وفي نفس الوقت هي تمنعك من الحرام، وده قمة العبادات، لأن العبادة قائمة على مأمورات وإيه؟ ومنهيات، فده بيبعدك عن المنهيات. فثبت من خلال ردود هؤلاء فعلا أن الشافعية لما أباح التبتل وعدم الزواج حتى في أمر الجهاد، والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود، وهذا حديث صحيح البخاري، بيقول يعني كنا نخرج للجهاد ويعني وليس معنا نساء ويتغيب الوقت الطويل، فقالوا يا رسول الله ألا نختصي؟ استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ان الواحد فيهم يعمل ايه؟ يختص ليه؟ عايز يتفرغ ليه؟ للجهاد. قالوا خلاص نختصت ومش الشهوة تنقطع ونتفرغ تماما للجهاد في سبيل الله. وما أعظم الجهاد في سبيل الله. ومع هذا لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ألا نختصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يقول ابن مسعود ثم أباح لنا نكاح المتعة. المهم شوف تقضي وطرك بالإيه؟ بالحلال. فاختصي لا، وهو أن يتزوج الرجل المرأة على الشيء أو على الثوب إلى أجل معلوم، اللي هو معروف نكاح المتعة، اللي حتى يمنى هذا الشيعة ما زالوا ماشيين به ويحللوه للأسف الشديد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خروجا من هذا ما جعلهم يتركون أمر النكاح أبدا، وأعطاهم البديل. ليه تختصوا؟ انزل البلد اللي انت فيها، صحيح انت مش هتقدر تقيم فيها وتقعد بقى جنب اللي هتتزوجها وانت ليك امرأة تانية، خلاص فنكاح المتعة مباح. ايه نكاح المتعة؟ يجي لامرأة ويقول لها اتزوجيني شهر وليك مني 100 دينار، ليك مني 1000 درهم، ليك مني قدر كذا من الامتعة وكذا 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 وكذا، وطبعا بإذن وليها. فإن قبلت بنى بها وتزوجها، اللي ادهولها خلاص أصبح حقا لها. بعد ما يأتي معاد المدة المحددة النكاح بينفسخ تلقائي، خلاص مفيش حاجة اسمها في نكاح المتعة طلاق، وينتهي الأمر. المهم أن يقضي الرجل وطره بالحلال ولا يختصي ولا يتبتل. ولذلك عثمان بن مضعون يستأذي النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقول له يعني يا رسول الله وأنا امرئ لا أملك نفسي ولا أملك مؤنة النكاح، ألا أختصي؟ قال لا، وإنما عليك بكثرة الصيام. أمر ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طبعا نكاح المتعة هذا يعني الشيعة زي ما قلت ما زالوا بيصرون عليه، ربنا يهديهم ويأخذهم. لكن معروف أن الإسلام أحل نكاح المتعة لهذا الظرف ولهذه الأسباب فقط لا غير. ثم جاء الإسلام في زمن خيبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، نهى عنه تماما خلاص، هو أبيح في ظرف معين وفي ضرورة معينة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن نكاح المتعة. المهم الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأجل العبادات ما رخص في الاختصاء وما رخص في ترك النكاح بأي حال من الأحوال. فثبت بهذا أن الشافعية قد اجتهد فأخطأ فله الأجر وعفى الله عنه. وكانت خلاصة الأمر كما قال أهل التحقيق، الأمر حتى نعرف حكم النكاح معرفة صحيحة له 3 أحوال، 3 أحوال. 1، أن يكون المرء قادرا على النكاح ويخشى على نفسه العنت، فالنكاح عليه في هذه الحالة أمر واجب، هذه 1. 2، أن يكون قادرا على النكاح ولا يخشى على نفسه العنت، يعني المسألة مش ملحة عليه، فهو سنة ومندوب، ومندوب ليس من المستحب أن تترك النكاح. 3، أن يكون محتاجا فعلا إلى النكاح وتتوق نفسه ولكنه لا يملك مؤنة النكاح، فعليه أن يستعف ويصبر ويكثر من الصوم. للشرق اللي كده هنقول خد واحدة اشحب بيها خلاص، لأن المسألة من استطاع منكم اللي ايه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى عندنا قبل ما أقول الحكم يبقى أشوف الحالة اللي قدامي، لكن ما يجريش بقى واحد دلوقتي يقول لك ايه اصل الزواج كله مشاكل والواحد مش عايز يبقى في رقبته مسؤولية ولا زوجة ولا عيال، والتاني يقول لك ايه ده كانوا مستضيفين والله وزير من الوزراء بس وزير منحل، والمذيعة بتتكلم معاه بتقول له يعني انت ليه ما تزوجش لحد دلوقتي، والله بدون حياء في الاعلام كده وراح راضي هذا الرد. تعرفين الله ايه؟ الله وتزوج للزواج يعني امرأة واحدة، علانية كده وصراحة. وزير الثقافة، وزير الثقافة فاروق حسني، هذا الرد حاجة خطيرة جدا، خطيرة جدا. شوف زعلان الزواج يعني ايه، امرأة وهو عايز بقى يستمتع بكل النساء، امرأة واحدة، امرأة واحدة تعمل له ايه؟ مصيبة والعياذ بالله، كارثة بكل المستويات. فزي ما قلت بتجيش بقى تخضع لأمور رغبتك، لا 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 لا، بالعكس ده الإسلام دعاك ما دمت قادر، من استطاع منكم يعمل ايه؟ فليتزوج خلاص، ما تؤدي واللي يقعدوا يأخروا البنت، اصل البنت لازم لما تخلص جامعة ولازم لما تخلص مش عارف ايه. والله يعني احنا ضيعنا الشباب والفتيات بهذا للأسف الشديد، ضيعناهم بهذا للأسف الشديد. نأتي بعد هذا لحكم آخر ولأمر آخر فيما يتعلق بقضايا الزواج. هل يجوز تزويج البنت قبل سن البلوغ؟ يعني معروف ان الرجل لا يتزوج الا اذا بلغ، والا بالبلوغ هيعمل ايه؟ ولا حاجه. فمعلوم ان الرجل لا يتزوج الا اذا بلغ وحتى يكون امره بيده. طب البنت هل يشترط في زواجها ان تكون بالغه؟ ان تكون بالغه طبعا. لو مشينا بالعرف والواقع، فالعرف والواقع ان البنت لا تتزوج وحددوا لها سن معين وقالته بلوغ كمان، يعني مش عارف حددوا السن دلوقتي كام سنة. معانا محامي اهو، 18 سنة، قبل 18 سنة بيعتبرها القانون الاعمى بيعتبرها جريمة، قبل 18 سنة بيعتبروها جريمة. وطلعوا لنا بقى في الاعلام الحمل السليم في السن السليم والجواز، ده بالعكس كانوا عايزين يطلعوا قانون يأخروا فيه سن الزواج، يحددوا سن الزواج للفتيات وللشباب يبقى بسن معين، البنت لا تتزوج قبل 21 سنة والولد لا يتزوج قبل 26 سنة. تمام؟ نعم. بل بقول لك هم كانوا عايزين يعملوا ده، ما هي ما دام احتكمنا الى قوانين الشياطين فافعل ما بدا لك، ودام فقدوا الحياء مع الله ان لم تستحي فاصنع ما شئت، وده اللي حاصل للاسف الشديد يعني. واراد ان هم يفعلوا هذا. احنا لا نريد ان احنا نتكلم عن قوانين من صنع البشر بل ومستورده من عند الكفره، احنا نريد قانون الاسلام. وكانوا عاملين قضيه الاب واتحبس فيها، مش عارف خد حكم كان سنتين ولا ايه حاجه كده، راح زوج بنته وكان مش عارف عندها 13 سنة ولا 11 سنة حاجة كده يعني، وزوجها لرجل كبير شوية. والله وكانوا، أنا فوجئت بالموضوع ده، أنا أول ما بقرأش الجرائد محلية خالص نهائي، ولا عندي ثقة في أي كلام بيكتب فيه، فوالله ما عندي ثقة في حرف بيكتب فيه. يا راجل ده كتبوا كلام على اللسان أنا ما قلتوش، والله يعني مش هقول لك على حد تاني، على اللسان أنا وعن أنا كلام لا أساس له من الصحة ولا أعرف جابوه منين حد. دي مصيبة والله، يا الله مصيبة. وده اللي أكد لي أن دول عمرهم ما يكونوا أهل ثقة ولا محل صدق أبدا بأي حال من الأحوال والله. فكانت النتيجة أني يعني في يوم من الأيام بفتح المذياع ولقيت برنامج اسمه أجراس الخطر، أجراس الخطر، تسمع كده حاجة تخض كده. فلقيت المذيع بيكلم واحد بيقول له باللفظ كده أنت إنسان مجرم. أنا قلت مجرم ده في مصيبة، اسمع بقى. وهذا المجرم وهذا جايبين واحد الشيخ مش عارف مين اللي شيخه، مش عارف يعني، جايبين واحد متخلف هل ولو رأي الدين، وهذا قد أجرم وارتكب جريمة. انا قلت بس ده قتل نفس ولا سارق ولا عمل، اتريق علشان زوج بنته وهي عندها 13 سنة. قلت سبحان الله العظيم، اصبحنا في وقت انقلب الحلال فيه حراما والحرام فيه حلالا. هل يجوز تزويج البنت قبل سن البلوغ؟ اجمع الفقهاء النعم. مش عارف انا ابو عمه مزيته اللي قال له حرام ده، مش عارف جاب حرام دي منين، واللي حكم عليه انه مجرم مش عارف جاب مجرم دي منين،
مش عارف جايبين يعني بهائم يتحدثون في شرع الله وفي دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عقد على عائشة وقد بلغت من العمر 6 سنوات. يقول لك ده النبي، طب ما النبي بيشرع لي هو بيعمل ليه؟ طب ما كان قدامه أسماء، يعني يقول لك ايه اصله هو حب يصاهر ابو بكر، ماشي. طب ما أسماء كانت موجودة وكانت اكبر، ما خدهاش ليه؟ اما هي المسألة مسألة مصاهرة لأبي بكر الصديق وكفى. اذا هو ما اختار عائشة الا لتشريع بقى، انه اراد ان يشرع كما يقول ابن حجر انه يجوز للبنت ان تنكح وان ينكحها وليها حتى وان لم تبلغ، ما دامت كما قال اهل الفقه تطيق النكاح، بتعبير اخر يعني جسمها فاير ولا فارع زي ما تقولوا، يعني انتوا اضرب بهذا التعبير، وده معنى تطيق النكاح. خلاص انتهي ودخل عليها وهي بتقول هذا في صحيح البخاري، ودخل علي وقد بلغت من العمر 9 سنوات. 9 سنوات دخل عليها، مش 13 سنة وطلع الرجل مجرم ويا مفتري وظالم وخرب بيته والدوب 60 داهية. 9 سنوات ما تقدرش تحرمها برضه، تحرمها. أنا بسأل وجوزتها شرعا تحرم ده؟ انا بسأل. خدها رماها زي ما انت ممكن تديها المصري برضو وطلع عينها وعينك، هي بتاع خليجه وبس. بص ما فيش حاجة الكلام ده بل الشرع ما يعرفوه. جنبك كونك انك انت اخطأت مش معنى هذا انك تحرم حلالا. بنيجي نعاتب الاب ونقول له والله انت اخطأت، لكن لا نقول له انت فعلت حراما ونحرم هذا العقد. يبيع ولا يبيعوش، لا نحرم هذا العقد. كون ان الاب اخطأ، في واحد بيجوز بنته تاجر مخدرات، بسأل سؤال اهو، لو جات لك واحد جوز بنته تاجر مخدرات بلاش بتاع خليج لتاجر مخدرات، العقد صحيح ولا باطل؟ بس كده ما تحرموش بقى، انتهى. لكن الاب هنا ايه؟ الاب هنا ايه؟ الاب هنا اخطأ، مش من حقه ليه الامر يتدخل فيما احله الشارع. ليس من حقي هذا، من حق ولي الأمر يقنن فيما يسمى بالمصالح المرسلة، ما يتعلق بمصالح العباد. أعمل لهم بيت مال، أعمل لهم ضرائب، أعمل لهم مش عارف إيه، لكن في شرع حلال وحرام لا أجرم رجلا فعل حلالا. كل مؤخطأ بقى في هذا الطريق، كل مؤخطأ هو مسؤول عن خطئيه هذا بين يدي الله. فما بتبقاش على بتاع خريجه بس، ما في اللي بيجوز لبتاع مخدرات، وفي اللي بيجوزها حرامي، وفي اللي بيجوزها شيخ منصر، وفي اللي بيجوزها الوزير ما بياكلش غير من حلال. يعني هو دي حلوة برضو؟ يعني انا عايز اقول انك ما تحرمه، يعني معنى هذا هل وانا اسألك السؤال المحدد ده، هل تملك ان تحرم عقدا لرجل سيخرج من ابنتك من البلد؟ العقد يبقى حرام. بس انا لي الحرام والحلال، تبدع ضوابط لا تمنع زواجها تبقى حرمت. فين الضوابط بقى؟ ضوابط ايه؟ تمنع زواجها تبقى حرمت، وانت الان تقول ما احرمه. كلام غير مقبول، كلام غير مقبول باي حال الاحوال. فهل يجوز لي الولي يزوجها؟ اه يزوجها. لم تبلغ؟ لم تبلغ بحكم الشرع. كونه بقى يخطئ دي مسؤوليته، سيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وإلا ما كانش أمر الإسلام الأب والأم إن يزوجوا البنات بذي الدين. فلو خالف دي ما ياش موقوف على ياخدها ويسافر برا، ولا ياش موجودة على ياخدها ودفع فيها فلوس عشان يتاجر فيها، ما ياش موقوف على كده. موقوف على أي واحد حتى لو ابن بلدك، حتى لو واحد جنبك، موقوفة على انك تحسن الاختيار او تسوء الاختيار، دي مسألة تحاسب عليها بين يدي الله. لكن تبطل عقد ليس من حقك هذا، تحبس اب وتجرمه ليس من حقك هذا. والقضية اصلا لا كانت قضية لواحد لا بتاع خليج ولا بتاع بطيخ، ده جوزها الواحد مصري زي وزيك وعملوا له مشكلة وجرموه والمجرم والضلالي واللي 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 والصحافة والراديو والدنيا قائد ايه ايه. فشوف ام المؤمنين عائشة تقول وبنى بي وعندي 9 سنوات. تعرفين النبي توفي يا ام المؤمنين عائشة عندها كم سنة؟ اللي بيقول لك القانون حدد زواج البنت 18 سنة، النبي توفي وام المؤمنين عائشة عندها 18 سنة. تعرفين معنى كده النبي توفي وسنه كم سنة؟ 63. هو اتجوزها وعندها 9 سنين، يبقى هو كان عنده كم سنة؟ 54 سنة. 54 سنة لتشريح، لتشريح 54 سنة وعندها 9 سنين زواج. وبتقول في يوم زواجها كلام والله في صحيح البخاري، تقول وكنت قد واعكت شهرا، كان جالها مرض الحمى قبل دخلتها، تقول فلما بلغ شعري جميمة، بدأ كان شعرها وقع من شدة السخونية والحمى، بدأ شعرها يطلع تاني وبقى جمة كده يعني وصل إلى منكبيها، خرجت ألعب مع صويحباتي على الأرجوحة. هذه أم المؤمنين عائشة لما اتجوزت خارجه بتلعب على ايه؟ على الأرجوحة. الله في ظل القانون الجديد ده كانوا قبضوا على محمد بن عبد الله. يا راجل ده كلام فاضي، ده كلام فاضي جهل ايه يا سيد الفاضل. الأحكام لا تتعلق على جهل وعلم، الأحكام والحلال والحرام لا تتعلق على جهل وعلى علم. ليس هذا مبرر لتحريم ما أحله الله، وإلا لو جهل الناس أيضا لا أحللنا ما حرمه الله ونمشي بقى كده. فتقول كنت ألعب مع صويحباتي على الأرجوحة. تعرفين إيه الأرجوحة؟ الأرجوحة لا مش المرجيح، الأرجوحة إذا بشوف الأولاد يجيبوا حجر ويحطوا عليه خشبة، فتبص لا طفل يقعد النحادي تترفع كده، طفل يقعد النحادي تترفع كده، دي بقى الأرجوحة. أم المؤمنين كان بتعمل كده. تقول فصاحت بي أمي وأدخلتني فوجدت نساء من الأنصار هم غسلوها وطيبوها و تقول وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لي هذا زوجك وهذا بيتك، ما بتعرف ده بقى جوزك وده بقى بيت. تقول وقد اصطحبت معي لعبي، واخد اللعب ده ما زمان شرح انا ما اخوض فيه والله. لا لولا لو هذا انا واحد من الناس اقول لك لا ما يصح هذا وما يصير، انا شايفه بعقلي كده لكن لا اعمل عقلي مع الشرع باي حال من الاحوال. ومن هنا اجمع الفقهاء على ان البنت لوليها ان يزوجها حتى وان لم تبلغ ما دامت تطيق النكاح، ما دامت تطيق النكاح. وعشان تبقوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في امر الزواج فعل امرين، في مرة تزوج من تكبره بعشرين عاما اللي هي مين؟ خديجة، علشان يقول لك ان ده مش عيب مش غلط مش حرام. قال لي تاخد واحدة قد امك دي ازاي؟ سبحان الله العظيم، تحرم ما احله الله. والتانيين تاخد واحدة قد بنتك سبحان الله تحرم ما احله الله. انا اذكر في مرة كنت قاعد في الجمعية الشرعية، وللأسف بعض الوعاظ هقول ايه اللي ما ينفعوش حتى ما يسووش حزم الجرجير، وقعد قاعد يتكلم قاعد يقول له اصل ابويا اتجنن، والله كما اقول لك بتجنن جنن، انا قاعد بسمع ومديل ودني كده وهم قاعدين جنبي. فقال له الراجل بعد ما ولاده قربوا اتجوزوا، راح يتجوز عنده مش عارف كم وسبعين سنة ولا 72 سنة، وراح يتجوز واحدة عندها 34 سنة. فالتالي قال له يا 34 سنة، قال له ده خرف ده ولا ده، طب ما تشوفوا الحكاية دي وتحجروا عليه، خلوني وانا قاعد يعني كنت اشتعل وغيظل. قلت له انت واعظ؟ قال لي. قلت له واعظ ايه؟ في الشرع يا ابني ما يمنع الزواج فوق 70؟ مش عارف انا بتحرمها بناء عن ايه يعني. وفي ما يمنع في الشرع اللي اتجوزها ده الزواج يا ابني؟ الزواج اجابه قبول، هي قابله وهو عنده اجاب. انت مالك؟ ايه دخلك في ده؟ دي مسائل انا مش عارف الناس عماله تحلل وتحرم وتتدخل فيما احله الله وتمنعه. ويمكن الابن بيبقى اسهم الاب، روح اتجوز لي رقاصه ولا اتجوز لي. طب لما بيتجوزوا اما بيتجوز رقاصه
نظر الحاله الاقتصاديه،
انا بسال سؤال. الحاله الاقتصاديه شغل المحاماه بقى. لما بيتجوز رقاصه ما طلعوش ليه؟ ما بيتدخلش ولي الامر لحسم هذا الامر ليه؟ ما بيتدخلش ليه؟ شغل محاميين في حته الحلال بقى لازم ولي الامر يشوف ضوابط. لكن لما يبقى الامر كله غلط، خد لك دي حريه شخصيه يا ساي، ما يتجوز رقاص. فلو راح اتجوز رقاص مش هقول له انت بتعمل ايه؟ مع ان لا بتقول الزاني لا ينكحه الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خدوا هم وحرم ذلك على المؤمنين. خليها في سرك بقى خلاص. انا مش عايز افتح معاك يا متر، هي القضية خسرانة عن الله يرضى عليك. فزي ما اقول اني يجوز للولي انه ينكح البنت وهي صغيرة، يجوز هذا ولا شيء في هذا. ايضا بيبقى سؤال اخر. لا طبعا النصيحة، انا قلت كلمة واحدة مش هكررها. اي اولياء امور قبل ما يزوجوا البنت يبحثوا عن ذي الدين، دي احنا قلناها، ده انا الشرط ده انا وضعته في مبدأ كلامي. قلت انت عايز تتزوج فاظفر بذات الدين، الاهالي عايزين يزوجوا البنت فعليهم بذي الدين، وانت قاعد معانا وسمعتني بقول الا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ده لازم نقول الكلام ده، دي مسألة. هو ده ضابط الشرع بقى، هذا هو ضابط الشرع. الشرع مش محتاج اللي يجي يضبط له، لا، الشرع هو الذي يشرع ويضع الضوابط. فمش محتاج، لما يجي بتاع وزير العدل يقول له لا الضوابط اهي، لا، يعني هضع ضوابط لله ولرسوله، دي مشكلة. يبقى الشرع بيشرع وهو الذي يضع ضوابطه، فالشرع وضع لها ضابط، وضع لها ضابط ما فيها شك وما فيها كلام. بيبقى بعد هذا بقى مسألة دي أنا برضو عايز أتكلم فيها. إحنا نقول أمثلة حلوة قوي يعني، ونقول كلام حلو قوي، لكن وقت الفعل مفيش. من الأمور اللي بنرددها دايما يقول لك إيه؟ أخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. حل بتخطبوا البلاكو؟ بتخطبوا؟ يا ريت بيكسفوا، ده يا ريت بيكسفوا. طيب مثلا خلي اي اب فاضل من الموجودين يشوف اي اخ كده يعجبه في المسجد، شايفه حافظ القرآن وملتزم وطيب ويعرف الله ويخشى الله، ويقول له يا ابن انا عايز اجوزك بنتي. واخد بالك؟ لا، قبل ما يقول لا 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 لا, لا مش هي دي قضيتي، يقول له انا عايز ازوجك بنتي، وبعدين يروح البيت ويقول لي بقى للمدام في البيت النهارده انا خطبت واحد لبنتي. هتروح فقع بالصوت، انت اللي خطبت يعني؟ انت اللي قلت له تاخد بنتنا؟ ما هي بايره، ما اصل احنا بنبيعها، ما اصل احنا بنرميها. يا اخوانا في قضيه النكاح من ضمن اساسيات هذه القضيه انك تبحث لابنتك عن الرجل الصالح. وادي الحته بالله عشان ازوج، انت اللي تبحث لابنتك عن الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا، عن الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا. ليه الصالح حتى ولو كان متزوجا لن يظلمها، والطالح وان لم يكن متزوجا فان شاء الله هيخرب بيتك وبيتك. فتبحث ليها عن الرجل الصالح، والاصل ده مش في الاسلام وبس، وما قبل الاسلام. شوف ابنة الرجل الصالح لما دخلت تقول له يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. شوف بتمدعه ازاي ويسألها الله. مش تيجي البنت تقول لك ده احنا معانا ولد في الكلية بابا، يا سلام على بيتهم ويا سلام على ابوه وامه، تقعد انت تسمع كده ومبسوط. طب ما تسألها يا اخويا شافت بيتهم فين وشافت ابوه وامه فين، ما تسأل، خلي عندك شيء من النخوة. لكن دي مسائل عادية. فمجرد ما قالت له قوي وامين قال لها لا، من اين علمت قوته ومن اين علمت امانته؟ فضل. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى انه الاب بيسأل، ودي يعني غيرة الاب على بناته، من اين علمت؟ فقالت له اما عن قوتي فقد زاحم وازاح الحجر وما رأيت رجلا مثله قط، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. واما عن امانتي فقد امرني ان امشي خلفه وأن أأخذ بعضا من الأحجار أقذفها حتى يعرف الطريق. مش يمشيها قدامه ويمشي يتفرج، لا، خلاها فين؟ ورا منه. عايزاه يحول شمال وما تتكلمش، مش تقول له حول شمال حول يمين، لا، خدت أحجار تحذف الحجر كده وروح ماشي كده، تحذف الحجر كده وروح ماشي كده. فأمانة ما بعدها أمانة. شوف بقى لما طلع على صلاحه وخلقه، هي بتقول له إيه؟ استأجر، يعني خليه أجير عندنا. طب أجير عندنا ده أنا مريض وعندي بنتين وده راجل أجنبي، لا. طب وبدام أمين أستأجره ليه؟ لا، احنا نستغلها استغلال تاني خالص. قال إني أريد، أنا اللي عايزه الله يوم، أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شوف هو اللي بطلبه للزواج، جوز واحدة من بناتي، قال عايزك تتزوج واحدة من بناتي. بشوف في شريعة مين؟ فين؟ في زمن مين؟ في زمن موسى، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الصحيح البخاري بيقول لما تأيمت حفصة، يعني مات زوجها حذافة بن خنيس، وكان طعن في غزوة بدر ومات بعد الغزوة متأثرا بجراحه، يعني ظل فترة بجرح ثم مات، فأصبحت بلا زوج. تأيمت يعني أصبحت بلا زوج. فبيقول خرج يعني عمر بن الخطاب، خرج يمشي كده، فلقي عثمان فقال له يا عثمان إن حفصة قد تأيمت وقد انقضت عدتها، فهل لك في أن تتزوجها؟ هو اللي بيطلب بيعرضها، ما جاتش بقى مرات عمر، يا خبر أبيض يا البنت بايرة، انت راح ترمي للرجالة. وانت اللي بتقول للناس، ما كانوش جاهلين زي بتوع دلوقتي، لسه الجهل ما كانش تفشي. وفي نفس الوقت هو بيعرض هذا الامر على عثمان، وعثمان بن عفان ما هوش بلا زوج، لا والله متزوج، عشان نص الشيخ بيقول لي هي اتجوز اتنين، ما اتجوز ثلاثة حد في الوقت اللي عثمان فيه متزوج. ومتزوج من مين؟ من ام كلثوم ابنة رسول الله. ما قالوش بقى تجننت يا عمر، عايز اجيب لي بنت رسول الله ضرة، انت عايز نخسر النبي، مش عارف ايه شغل الجهل والتخلف اللي عندنا ده، لان الامر مباح خلاص بقى فيها مشكلة. خطأ، واي معتوه يجي يقول لك ايه ده النبي قال لعلي لا تتزوج على فاطمة، كذب. اين هذا الكلام؟ هات الحديث ده ولا مش وراه، والله كذب وافتراء على رسول الله، وما كان لرسول الله ان يحرم ما احله الله. والله مين اللي قال الكلام ده؟ فين؟ مين اللي قاله؟ ها؟ فين الكلام ده؟ طب انا هرد عليك واقول لك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يا علي على بنت محمد، اقول لك كده؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ خصوصية لمين؟ ده كل الصحابة كانوا معددين، ابو بكر كان معدد، عمر كان معدد، علي بن ابي طالب بعد وفاة فاطمة عدد، مين اللي قال انها خصوصية؟ من يقول انها خصوصية؟ والقرآن مشي بالاصل انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ باثنين وثلاث ورباع. خصوصية ايه؟ مين اللي قال لنا خصوصية؟ جبتوا منين لنا خصوصية؟ ومين اللي قال لكم ان النبي منع عالم انه هو يعدد؟ مين اللي قال كده؟ اتحدى مخلوق لو اثبت لي صحة هذا الكلام. كلام حديث طلعته امرأة في اليومين دول، واخد بالك؟ تقدر تقول ايه عن نسوان العصر، بس ان النبي قال عليها كده لفاطمه لعلي كده، لكن ليس له سرد صحيح ولا كلام له اصل. ودي عمر بيقول لعثمان اتجوز بنتي، ما هياش خصوصيه للنبي بقى. تأيمت حفصه فهل لك في ان تتزوجها وعثمان متجوز بنت النبي؟ ها توديها فين دي؟ خصوصيه برضه؟ لا لا خصوصيه، اي واحد يبقى خصوصيه. ايه بنت عمر بنت ابو جهل؟ امال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كلام فاضي؟ جابوا الكلام ده منين؟ كانت مسلمه ولا كافره؟ يبقى ملناش جعب ابوها يا عم الشيخ، يبقى ملناش جعب ابوها، ملناش جعب ابوها، لا علاقة لنا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وتزوج بنت زعيم القبيلة اللي كان كافر ده، مين؟ استنى بس هقول لك عليه. تزوج بنت كافر، تزوج بنت كافر النبي نفسه. ها لما اسلمت ايه رأيك بقى؟ لا علاقة لنا بيها. اقول لك اسمان، لا علاقة لنا بهذا. كلام فاضي يا عم الشيخ، كلام ما بيقولوش غير بتوع الجرجير واللب، اما كلام الاسلام فعلى غير هذا. شوف عثمان بيقول له ايه؟ هل لك في ان تتزوج؟ ان حفصة قد تأيمت وانقضت عدتها. بيقول لعثمان فهل لك في ان تتزوجها ومع مين؟ بنت رسول الله، بنت رسول الله. سبحان الله العظيم. وعثمان قال له سأنظر في أمري، خلاص ماشي مفيش مشكلة. ثم التقى به وقال له، الحديث في البخاري، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وكلمة يوم بتطلق على الآن وبتطلق على الزمن المستقبل، زي ما تقول النهاردة مفيش حاجة رخيصة، يعني يوم الاثنين ولا إيه في الزمن اللي احنا فيه ده. خلاص فقد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني خلاص مش هتتجوز. بس كتش بقى عمر وقال خلاص ده انا اتصدمت مش هكررها تاني ومش هتحصل، لا. فالتقى بأبي بكر الصديق، خصوصية برضه. فقال يا أبا بكر إن حفصة قد تأيمت وقد انقضت عدتها، فهل لك في أن تتزوجها؟ فكانت النتيجة أن أبا بكر سكت ولم يرجع قولا. يقول عمر فكنت أوجد عليه من عثمان، حملت عليه وغضبت منه. عثمان ريحني، ما هو اللي يرد عليك سواء بالإجابة أو بالقبول بيبقى إيه؟ ريحك. لكن اللي ما يردش عليا ده بقى ده اللي ضايقني. وبعدين فجأة إذا برسول الله برضه في الوقت ده بيعرضها على أبو بكر، وأبو بكر متزوج بأم رمان اللي هي أم عائشة اللي هي زوجة رسول الله. ما بقتش مشكلة ولا هجناية ولا شغلالة، ده شارع ودين، ده شارع ودين، نمنع ما أحله الله. ده تخفيل شغل الإعلام، اتجوز عليكي الله يخرب بيته، الخاين المجرم بقى الحلال خيانة وإجرام. ده كلام معتيه، مش كلام مسلمين، كلام ناس ما بتفهمش. والأب تيجي البنت نيابة اللي حصل اتجوز علي ابن اللذينة، ايه عمل ايه يا اخو؟ ما يتجوز، ايه المشكلة يا؟ قالت هرد عليك، قالت فلا تتزوجوا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تمام؟ قالت فلا تتزوجوا، قالت فإن خفتم، ده استثناء يا عم الشيخ، فالأصل إنك تعدد. فلو خفت أنا مش خايف، تمنعني ليه بقى؟ لو أنا جوز بنتك وأروح أتجوز عليها أقول لك ولا مش خايف إن أنا ما أعدلش، تمنعني؟ أنا مش خايف. يجي بقى يقول لك ايه؟ لا هجيبها لك ما تخافش، كل حاجه لها رضاعة. يقول لك ايه؟ ما اصل الايه بتقول، في ايه بتقول ولن تعدلوا ولو حرصتم. طيب ولن تعدلوا ولو حرصتم، قالت فلا تتزوجوا ما قالتش كده. الآية نفت العدل القلبي، مش كل العدل. قالت فلن تعدلوا ولو حرصتم، يعني مش ممكن تعدل من كل الوجوه، لان لابد ان هيكون في ميل بالقلب. يبقى معنى كده ما تتعددش بقى. قالت لا عدت برضه، ولكن فلا تميلوا كل الميل فتزالوها كالمعلقة، يعني عدت برضه بس ما تميلش يا حبيبي، ما تميلش مع قلبك، خلي اللي في قلبك في قلبك، لكن زي ما هتجيب لي دي تجيب لي دي، وزي ما تروح لدي تروح لدي. فما قالت لكش ما تتجوزش، فمين اللي قال اللي انت بتتجوز ومين اللي قال اللي انت بتعديتش؟ فكانت النتيجة اني التقى بأبي بكر. ما طبعا ما فيش شك، ما فيش شك. احنا ما بنقولش انك انت لما تعدد تعدد كده وخلاص، لا، ليها شروط. نمرة واحد، الاستطاعة المالية، ما تبقاش مش قادر يصرف على واحدة وروح يتجوز التانية ويشحب بيهم الاثنين، لا. الاستطاعة المالية واحد، اثنين الاستطاعة البدنية، فاهم التعبير ده؟ اظن انت يعني واخد بالك منه اهو. الاستطاعة البدنية، ما يبقاش عاجز عن اتيان واحدة ويجيب واحدة تانية. نمرة ثلاثة، تحقيق العدل، تحقيق العدل. ادي الثلاث شروط لو توفروا على بركة الله يا عم الشيخ. ياخد ايه؟ ده لو ما قدرش بدنيا، لو ما قدرش بدنيا، مش انت بقى اللي تحددها دي؟ انت اضرب ايه؟ انا اضرب ايك؟ خلاص بقى، مش انت اللي هتحددها له. ما انا لسه بقول اهو. انا قلت لك الشروط وانت تطبقها، ما تكلمنيش عنها. كل واحد يطبق الشروط دي على نفسه، كل واحد يطبق الشروط دي على نفسه، دي حاجة. الحاجة الثانية بقى، تسمعوا الكلام ده تفتكروا ان التعدد ده مصلحة للراجل، يقول لك يا سلام. وطبعا الحريم دلوقتي بيغلو، وانا عارف كده بيغلو، يقول لك ده مصلحة للراجل. الاسلام يوم ان امر بتعدد الزوجات واباح تعدد الزوجات، ما كان بيراعي مصلحة رجل، وإنما كان يراعي مصلحة المرأة. واحد، إن عدد الذكور دايما أقل من عدد الإناث، وإلى أن تأتي الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تقوم الساعة حتى يصبح للأيم الواحد 50 امرأة، يعني كل رجل قدامه 50. والإحصائية الآن العالمية بتقول إن النسبة بقت 1-6، كل ذكر بيقابله 6 نسوة. طبعا اللي راحت اتجوزت زفرت براجل بقى خلاص، مش مهم الباقي يولعه، تقول لك ماليش دعوة. طب ما تخلي الهي يعني بدعها لها كده، بقول لها يا رب تكون انت اللي مش هتتجوزي عشان تجربي، عشان تجربي. فالشرع يا مصلحتها ان ما تمكثش اكثر من امرأة بلا زواج، ادي واحد. اتنين، الخسران بقى في الحكاية دي مين؟ الراجل. ليه؟ واحد، بتحملوا عبء بدني. اتنين، بتحملوا عبء مادي. ثلاثة، بتحملوا عبء معنوي. معنوي، انا الان وانا متزوج بواحدة يمكن نفسيتي مستريحة، لان لما باجي في يوم ببقى متغش شوية، اديني بقى يعني بغضب عليها، بقول لي كلمتين بفك نفسي وخلاص فاستريح. الحكاية دي مع المعدد بتبقى مصيبة. ليه؟ امبارح كان عندي بهانة، ما كانش في حاجة معكرة صف، ورجع من الشغل مبسوط فضحك في وشها. النهاردة بقى عند علي، بس هو جاي معاكني، هيقدر يكشر في وشها غصب عنه. هنقول له امبارح كنت بتضحك، لازم النهاردة كنت شوف عملنا فيه ايه. غصب، مسؤولية خطيرة جدا، ما تفتكرش انها سهلة. فاللي يتحملها يعملها. انا واحد من الناس، انا مش حملها، انا بقول لك كده يعني، ان كنت حملها ماديا وان كنت حملها بدنيا، ما نش حملها معنويا عشان تبقى عارف. يعني ما عديش الاستطاعه ان انا اتحكم في نوازعي ونفسي بهذه الصوره، ان انا زي ما ضحكت الا لازم اضحك الا وان انا هي كده لانها لازم كده والا ستاتي يوم القيامه واحدى شقيك مائل مائل. فهي تعب لله وما تفتكرش انها ميزه ولا هي نشان ولا هي مصلحه. ما امر او ما ابيح تعدد الزوجات الا لمصلحه المراه وبكررها للمره الثالثه علشان تقعد النساء ما تقعدش من غير زواج علشان يعني ما الزنا ما يكترش والقواعد يكتروا فتعملت لمصلحه المراه مش لمصلحه الرجل. خلينا في حديثنا انتوا دخلتونا في موضوع تاني خالص. خير. فلما التقى ابو بكر ابي بكر وقال له زوج حفصه وابو بكر ما ارجع قولا وكانت النتيجه ان عمر بيقول فكنت اوجد عليه من مين؟ من عثمان. خلاص حنقطع عليه قوي اكثر من عثمان تمام. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حفصه في اليوم اللي اتخطبت فيه حفصه. شوف ابو بكر يقول لعمر ايه؟ لعلك وجدت علي لأنني لم أرجع لك قولا. قال نعم. قال يا عمر لم أرجع لك قولا لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة فانتظرت إن خطبها فهي له وإن تركها لخطبتها ألا. فعمر بيقول له طيب لما لم تقل لي لما لم تخبرني كنت تقول لي لا لما نشوف النبي يعمل ايه لان النبي سمعته بيتكلم عنها. فقال له يا عمر ما كان لي ان افشي سر رسول الله. خلاص سمعت كلمتين ما اقولهمش انتهى. فزي ما قلت الشاهد في هذا هو ان الاب بيخطب لابنته ويختار لها الرجل الصالح حتى وان كان متزوجا. فده من سنن النكاح ان تخطب لابنتك وان تبحث لها عن الرجل الصالح. ولذلك هناك حديث صحيح البخاري ثابت البناني وهو تابعي جليل بيقول كنت عند أنس وكانت عنده ابنة له أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده بيجوزه أن المرأة نفسها كمان تطلب مش أمها وأبوها وبس وهي كمان مش مانع أن تخطب لنفسها رجل الصالح. فجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي فتزوجني. فلما سمعت ابنة أنس ذلك قالت ما أقل حياءها وسوءتا اللي ما عندهاش حياء دي اللي تيجي وسط الناس وتقول للنبي عايز تزوجك وسوءتا دي كلمة بتقال عند إنكار الشيء القبيح. فقال لها أنس زاجرا لها هي خير منك رغبت في رسول الله فعرضت نفسها عليه. دي المرأة الصح ودي أحسن منك تمشي قدامك الرجل الصالح وساكتة لا قولي ماله أريت يتزوجنا ريت ما فيها مشكلة بس لمن يقدر هذا ولمن يفهم هذا. وعشان كده بنختار الرجل ليه الصالح لأن غير الصالح يقول لك بتجري ورايا وعزاري واخد بالها مني مش عارف ايه. لكن الشاب الصالح التقي اللي فاهم دين يفهم معنى هذا الكلام. هذا كان فيما يتعلق ببعض الأحكام التي كانت تتعلق بهذه. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ما زال في الآية كلام نحتاج إلى أن نعرفه. فإن شئت أن تعرف فأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. السؤال الوارد بيقول هل سمعت عن وثيقة الزواج التي يعتزم إصدارها والتي تجيز كذا وكذا وكذا؟ سمعت طبعا عنها وهجمتها وقلت إنها لا تتفق مع شرع الله ومش أنا لوحدي كثير من العلماء والحمد لله أمرها وقف إن شاء الله تخافش الحمد لله. يعني قلت فضيلتكم زواج البنت بدون إذنها ورضاها باطل فهل هناك إثم على البنت وماذا تفعل؟ أو احنا قلنا لا يحق لأبو البنت انه يجبرها على الزواج بأي حال من الأحوال. ولو أجبرها نكاحها باطل وهي في إيديها تعمل ألا تمكن الزوج منها وتلجأ إلى القضاء، والقضاء القانون بيمشي مع الشرع في المسألة دي إنه بيمنع زواجها ويبطله قانونا كمان يعني عشان تبقى عارف يعني، وبيتحاسب في هذه المرحلة على طول الأب والزوج المأزون كمان مش تبقى عارف، فلأن وجودها معاه هيبقى زنا. هتيجي تقول بقى طيب ما انا كده هأذي ابويا فأقبل وخلاص يبقى راضيت على طول كده. بيقول لي ما هي حدود العلاقة بين الأخ والأخت في فترة عقد نكاحهما؟ في فترة عقد نكاحهما يعني قصدك كتب الكتاب يعني؟ لو كان قصدك في فترة كتب الكتاب، كتب الكتاب زواج و يجوز له ان يفعل كل شيء زي اي واحد متجوز كل شيء حتى ولو وقع عليها ولو وطأها، يطلع بقى اب يزعل ويقول لي في بيته، في بيته يبقى ما تكتبلوش يا حلو، في بيته يبقى ما تكتبلوش، لانك يوم ان عقدت له فقد ملكته، فلا تلومن إلا نفسك. وعشان كده ده مبدئي، يوم ما يكون لبنت عايز تعقد يوم ما تيجي تاخدها على بيتك عشان تحمل وتشيل على طول، فما جيش يقول له ايه لا وحضرت مشكلة بكده، برضه دخل ووجد العقد على بنته بيقبلها بقت مصيبة وجاي وجابهولي واخ وبيقبلها، يعني ايه اخ يقبلها على اخ مش بني ادم يعني ما يقبلها، فجاي وزعلان قوي يقول لي دخلت بيقبلها ادي الاخ، قلت له زعلان؟ قال ايوه بقول لك بيقبلها، قلت له بس زعلان قوي ليه وليه بقى؟ انا قلت له بس دي، قلت له يا ابني دي مرات شرع الودين، مراته يا حبيبي اجاب وقبول وانت رضيت وحدد لها مهر مقدم ومؤخر خلاص. يقول لي لا الدخلة شرط، مين اللي عملها شرط يا باب؟ مين اللي قال ان لا يحل نكاح الا بعد الدخلة؟ مين اللي قال كده؟ مجرد ما عقدت بقت مراته لانه قادر ياخدها تحت باطه ويروح يخش عليها ويقول لك دخلت هتعمل له حاجه بلاش كده وكده، يسافر ويبعت ويقول ابعتوها لي، تبعتها له ولا ما تبعتهالوش؟ هو انت فاكر اللي بيحللها له ليله الدخله الطبله والزمره هم دول بيحللها له؟ هي بياخدها ليله الدخله بايه؟ بعقد جديد ولا بنفس العقد القديم؟ هو ده اللي حللها له. فانت يوم ان عقدت له ملكته، شوف تعبيري، يوم أن عقدت له ملكته بس، فلا تلومن إلا نفسك. فيباح له يشوفها لابسة، يشوفها مش لابسة، يقبلها، يحتضنها، يفعل إلى 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 آخره، كل ده جائز ومفيش أي شيء حرام. الفارق إنها وهي في بيت أبيها لها أن ترفض، تقول له لا ولا حرمة عليها، تقول له ما تبقى جهز لي مكان ولا حرمة عليها، أما وهي في بيته فلو أبت ظلت الملائكة تلعنها وحل عليها غضب الله، هو ده الفارق. لكن حلال وحرام كل شيء له حلال، تيجي تعيط تصوصو انت اللي عملت ده، فبقول لك فلا تلومن إلا نفسك. فشوف بقى تملكه ولا ما تملكوش، فنملكته ما تتكلمش ما تتكلم، خايف من دي يبقى بداية قول له يا ابن عايز تعقد لما تيجي تخش مع السلام، هي كده بس، فلا تلومن إلا نفسك. ده في بصلد هذا السؤال في هذا قدر الكفاية التي وردت إلينا. بيقول لي كيف والله هو مالك السماوات والأرض عندما قال لإبليس أن يسجد لآدم رفض إبليس، وكيف بعد أن طرده الله من الجنة دخل إليها ووسوس إلى سيدنا آدم؟ والذي قال هذه الأسئلة هو واحد شيوعي وأريد الرد عليه. الشيوعي اللي قال لك هذا الكلام رد عليه في منتهى اليسر والبساطة،
في قضية علمية لازم افهمها لك، وفي واقع سهل جدا انك ترد عليه بيه. القضية العلمية اني لابد يا اخواننا انكم تفرقوا بالنسبة لصفات الله بين الرضا والإرادة. دي مسألة بتعمل خلط عند كثير من الناس، بين الرضا والإرادة. الإرادة لا يقع شيء في ملك الله، لا يمكن، والله لم يرد. كل ما يقع في ملك الله من خلال إرادة الله. اوعى تقول ان في حاجة خارجة عن إرادته. حتى عصيانك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك الحرية في أن تطيع وأن تعصى، فأراد لك الحرية، فإذا عصيت فما خرجت عن إرادته، وإذا أطعت فما خرجت عن إرادته. ثم بين لك بعد أن أراد لك الحرية أنه يرضى منك الطاعة ولا يرضى منك المعصية. فإبليس ما خرج عن إرادة الله، ولكنه خرج عن رضا الله. فهذا الذي يقول لك إن الله مالك السماوات والأرض كيف جاز لإبليس أن يعصاه، قل لأن الله سبحانه وتعالى منحه الإرادة، فهو أيضا لم يخرج عن إرادة الله، وبين له أنه بعد أن أعطاه الإرادة بالضبط، زي ما تقول له كده أنا في بيتي وأنا رب البيت، هاجي أقول لابني اعمل اللي أنت عايزه. فلو جه كسر شيء خرج عن إرادتي، ما خرجش على الارض اللي يقول له اعمل اللي انت عايزه، بس انا باجي في النهايه بقول له فان اصلحت فاكون راضي عنك، وان اسات فانا اكون غير راضي عنك، وهيجي وقت واعاقبك فيه، لكن لحد ما يجي الوقت ده اعمل اللي انت عايزه. زي ما بعضنا بيقول لابنه كده، انا لا هقول لك ذاكر ولا ما تذاكرش، انا هسيبك بس حسابي معاك امتى؟ اخر السنه. فلو لعب ما يقدرش يقول انا اتحديت ابويا ولعبت. لا يا حبيبي، ده ما خرجش عن ارادته، لانه والله اعطاك هذه الحرية، لكن تقدر تقول انا خرجت عن رضاه، وتبقى عارف انه في النهاية هيعمل ايه، هيعاقبك. ده الملحظ العلمي او ده المفهوم العلمي. فهي نفس القضية، هذا الذي تكلم معك اشمعنا ابليس قال له، طب ما تقول له اشمعنى ابليس، طب ما عبد الصبور وعبد الحميد في المسلمين بيوقفوا يسيبوا الدين، ما لله ملك السماوات والارض، يعني سيبهم ليه؟ وهم لما عملوا كده على خرجوا على ارادته وخرجوا عن قدرته، اشمعنى ابليس؟ تقول له ما انت اهو جحد وسايبك برضه ما تخافش، فانت مش خارج على ارادته، لكن خرجت عن رضاه، وهيجي يوم ويحاسبك على هذا، وهو وقته. وبطرس وجرجس وحنا برضه سيبهم ليه؟ وده اللي بترد عليه القرآن، يا أيها الإنسان ما غرك بربك ليه الكريم، من كرم أن أرجأك، حدد لك يوم. هذه هي المسألة. فكون أن إبليس يعصى الله، هو ما بهذا لم يخرج عن إرادة الله، لأن الله هو الذي منحه الاختيار كما منح الاختيار للإنسان. وزي ما قلت لك، زي الأب اللي بيمنح، ولله المثل الأعلى، الاختيار لأبنائه. خلاص بس هذه مسألة. طيب القضية بقى اللي عملت شغلانة بين الناس، ان هو طرد من الجنة. طيب كيف طرد من الجنة ووسوس لآدم في الجنة، وقعدوا بقى يعملوها شغلانة، طب ودخل الجنة ازاي؟ ده اللي جعل بعض اهل العلم ينحو ان الجنة دي كانت عبارة عن مكان مخصص له في الارض، وليست هي الجنة المعنية وهي جنة الاخرة، فسهل جدا ان يخشها ولا اشكال في هذا. والبعض الاخر ابى هذا وقال الجنة اللي كان فيها جنة الاخرة، بدليل ان خلعت عليها صفات هذه الجنة، فانك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، خلاص، فدي صفات الجنة، فهي جنة الآخرة. طيب بدم جنة الآخرة دخلها ازاي بعد ان ترضاه الله سبحانه وتعالى منها؟ قال الرد بسيط جدا، ان الوسوسة لا تقتضي اجتماع الموسوس والموسوس له في مكان واحد. فسهل جدا، سهل جدا، وانت قاعد فوق ومن تحت يوسوس لك. ايه المشكلة يعني وانت قاعد فوق يوسوس لك؟ قل له بالضبط، تعال بس هتقول له، اديك مثال بسيط جدا، اديك مثال بسيط جدا ازاي تبقى او يبقى مثلا وزير، مثلا هفترض كده، قل له ازاي بيبقى وزير في قاعة مثلا مدينة ناصر، ها، وبيبقى عندك في البيت، فين؟ في التلفزيون، عن طريق ايه يا اخويا؟ الارسال. فهي الوسوسة ارسال اسير بيجي لك وانت قاعد برضو، ايه المشكلة يا؟ فلا يقتضي اجتماع الموسوس والموسوس له. مسألة يعني ما هيش صعبة. بيقول لي، هل يجوز للمرأة ان تكشف زينتها لزوج اختها وزوج عمتها وزوج خالتها؟ بالطبع لا، بالطبع لا، لان دول زيهم بالنسبة لها زي اي راجل، زي اي راجل. جوز اختها في لحظة طلق اختها، وبعد انقضاء العدة يعمل ايه؟ يتجوز. وزوج عمتها وزوج خالتها نفس الحكاية، زي اي راجل تاني. ايه اللي هيفرقوا على اي راجل تاني؟ بل الشرع، عشان تبقوا عارفين، يعني شدد في حق هؤلاء، زوج الاخت وزوج الاخ، ها، وابن العم وابن الخال وزوج العمة وزوج الخالة، ودول كلهم بيندرجوا تحت الحمو اللي قال عفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الموت، لان التبسط مع هؤلاء بيكون يعني كبير قوي، ودخولهم البيت في عدم وجود الراجل بيبقى امر طبيعي امام الناس، فالمرأة مش هتقعد الان ولا خايفة، فتعمل ليه عزاء ولو جوزها، شيء طبيعي ان ليه موجود في البيت، ايه المشكلة يعني؟ بخلاف واحد غريب هيقول لها ايه اللي جاب ده، بس فزيه زي غيره، والتعامل معاه زيه زي رجل اجنبي. بتقول لي، انا فتاة منتقبة، اسأل هل يجوز ان اذهب وحدي الى المسجد لأحضر درس علم بين المغرب والعشاء بدون محرم؟ بالطبع وانت مسافرة ما فيها اشكال، او صحبة امنة ما فيها اشكال، والحديث واضح، لا تمنع اماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فلو انت جاء علشان غرض انك تحضري درس علم، ما فيش مانع ان شاء الله ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. فبتقول لي، مع الالتزام التام باللباس الشرعي وغض البصر اثناء الذهاب الى المسجد، لا شيء في هذا ان شاء الله، بس طبعا بيشترط اذن الولي. ما تفسير قول الحق سبحانه وتعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ فهل المقصود من تقي اسم رجل موجود في هذا العصر وكان فتالا فلما رأته استعاذت أن يكون هو، أم هذا غير صحيح؟ طبعا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في تفسير باطل وتعبير واضح في هذه الآية، وهو إن تقي كان اسم رجل كان فاسد وكان زير نساء وما إلى هذا، فلما رأت رجلا مقبلا عليها في خلوتها اعتقدت أنه هو، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا، لو أنت تقي الفاسد ده فأنا بستعيذ بالرحمن منك. وبقول ده تفسير باطل، والتفسير الصحيح قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فلا يستعاذ بالله إلا مع التقي، فالتقي هو الذي تذكره الاستعاذة بالله بربه وتجعله